وعلى أهل بيتها الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن المحرم إذا نتف إبقه فماذا يترتب عليه؟ قبيح بنتف الإبط الواحد اتفق بنتف الإبطين اتفق على ثبوت شات، إنما الكلام في نتف الإبط الواحد، هل إطعام ثلاثة مساكين أو تثبت الشات أيضا؟ ذكرنا أن المشهور تبنوا إطعام ثلاثة مساكين، بينما جماعة ومنهم السيد الماتين تبنى ولو من باب الاحتياط ثبوت شات أيضا. قلنا مستند هذا السبب هذا الاختلاف هو الروايات، وذكرنا أنه توجد روايات ثلاث. الرواية الأولى، أكرر عناوين الروايات حتى إن شاء الله نلخص موضوعنا. الرواية الأولى لحريص، صحيحة حريص، دلت على أنه من المحرم إذا نتف فعليه دم أو دمشات، ولكن قلنا هي مرددة أنه بين إبطين، من نتف إذا نتف إبطيه، أي على رواية الشيخ الطوسي، أو نتف إبطه، هذه على رواية الشيخ الصدوق، فمردد بين هذين الاحتمالين، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية لابن جبل أو جبل، دلت على أنه إذا نتف إبطه فعليه إطعام ثلاثة، هاي إبطه بعد ما بيها ترديد. والثالثة دلت على أنه عليه دم، وأيضا كلمة إبط صحيحة زرارة، إذا قلم المحرم ظفره أو حلقه أو ناسيا أو هذا فلا شيء عليه، وأما إذا كان متعمدا فعليه دم شات، والوارد فيها كلمة إط. كلامنا كان في أنه كيف نعالج هذا الاختلاف بين هذه الروايات، وذكرنا فيما سبق كيفية العلاج، والآن نريد أن نلخص ما ذكرناه ضمن هذه النقاط حتى ينضبط الموضوع. وملخص ما ذكرناه هو كالتالي: الأول، لو أردنا أن نتعامل مع الواقع وعلى الأرض، بمعنى أنه نحذف الرواية الثانية من الحساب لأنها ضعيفة السند، وأيضا نفترض أن الرواية الأولى مرددة كما هو الواقع، أي مرددة بين الإبط والإبطين، إنه بناء على هذا يكون المناسب ثبوت شاة في نتف الإبط الواحد، لأن الرواية الثالثة أي صحيحة زرارة هي صحيحة السند، والوارد فيها كلمة إبط بالإفراد. فيلزم الأخذ بمضمونها، والمفروض أن الرواية الأولى لا تعارضها لأنها مرددة بين الإبط والإبطين، إذن يثبت في الإبط الواحد شات، وأما في نتف الإبطين فيثبت ذلك أيضا إما من باب الأولوية، وعند الشك في ثبوت أمر زائد ينفى ذلك بالبراء، وإذا دغدغنا في الأولوية فيمكن التمسك ببيان آخر بأن نقول إن الرواية الثالثة دلت على أن في نتف الإبط شاتا، وهذا كما يصدق عند نتف الإبط الواحد يصدق عند نتف الإبطين، فمن نتف إبطه يكون قد نتف إبطه، فلا نحتاج آنذاك إلى ضم فكرة الأولوية، بل يكفينا هذا البيان الذي روحه يرجع، روح هذا البيان يرجع المنفرد واحد، خلي يقول لي إلى التمسك بالإطلاق، معناه تمسك بمن؟ الذي يرجع في روحه إلى التمسك بالإطلاق. هذا إذا أردنا أن نتعامل مع الواقع، وبعد ما ولا نحتاج آنذاك إلى تطويل. الثاني أن نفترض أن رواية ابن جبل معتبرة، ولو لأجل التسامح في الأسانيد كما عليه شنو مشهور، ونفترض أن الوارد في الرواية الأولى هو كلمة إبطين بالتثنية، وهنا نحن ذكرنا أن المناسب ما ذهب إليه المشهور، فإن ظاهر الرواية الأولى تعين الشاذ في نتف الإبطين، وظاهر الثانية تعين الإطعام عند نتف الإبط، ولا وجه للجمع بالحمل على التخيير بعد عدم إحراز وحدة الموضوع، إذ يحتمل أن المراد من الإبط في الرواية الثانية، أقول يحتمل ما قلت حتما، هو الإبط الواحد، وما أفاده السيد الخوئي يتم من الحمل على التخيير في الإبط الواحد في نتف الإبط الواحد مرفوض لما أشرنا إليه. من أن الموضوع بعد عدم إحراز وحدته فلا موجب للحمل، فلا وجه للجمع بالحمل على التخيير، الثالث أن نفترض أن الرواية الثانية معتبرة السند أيضا، ولكن نتعامل مع الرواية الأولى كما عليه الواقع، أي نتعامل بها بما هي مرددة بين التثنية والإفراد، والمناسب على هذا هو الحكم بالتخيير في الإبط الواحد. لأن الوارد في الرواية الثانية عنوان الإبط أي بالإفراد، وقد دلت على ثبوت إطعام الإطعام، والوارد في الرواية الثالثة عنوان الإبط أيضا وقد دلت على ثبوت الشاة، فالموضوع نحرز وحدته ونرفع اليد عن ظاهري الحكم في التعين، وذلك بالحمل على التخيير من دون حاجة إلى تلك المقدمة الخارجية التي تمسك بها السيد الخوئي، وهي أنه لا بد وأن نقول نستبعد من الخارج لزوم الجمع بين الجزائين أي الإطعام والشاة، إنه في جميع موارد الجمع بالحمل على التخيير هو يستعين بهذه المقدمة، ونحن قلنا لا نحتاج إليها، فإن الموضوع بعد إحراز وحدته نقول العرف يجمع بالتخيير باعتبار أن الإنسان قد يتساهل ويذكر أحد فردي التخيير، ولكنه لا يتساهل ويذكر نصف الجزاء الواجب ويسكت عن النصف الثاني، إذن في الشاتل، إذن في نتف الإبط الواحد يثبت التخيير. بلا حاجة إلى تلك المقدمة الخارجية. وإذا ثبت ذلك في الإبط الواحد يثبت في نتف الإبطين أيضا. لنفس البيانين اللذين ذكرناهما فيما سبق، يعني إما التمسك بالأولوية إن تمت، أو لأجل الإطلاق. وقبل أن ننهي حديثنا نود أن نشير إلى أن الجزاء يثبت في نتف الإبط أو الإبطين هو فيما إذا فرض أن المحرم قد تعمد ذلك، وأما إذا نسي إحرامه أو كان جاهلا فلا شيء عليه. فإنه قد تقدم في مسألة 225 أن الكفارة لا تثبت في باب الإحرام إلا في حالة العمد دون حالة الجهل والنسيان. نعم يستثنى من ذلك موارد ثلاثة، وكان المورد الأول يحتوي، إذا تراجعون العبارة في تلك المسألة، يحتوي على موارد ثلاثة في ضمنه، فمجموع الموارد تصير خمسة. بس ليس واحد ثلاثة وهي خمسة، بس هذا قضية فنية ما لنا شغل بها. أنا هناك نبهت. ومستند ذلك أي عدم ثبوت الكفارة في حالة الجهل هو تصريح بعض الروايات، من أنه يثبت الجزاء في حالة الجهل والنسيان عند قتل الصيد فقط، وأما ما سوى ذلك فلا جزاء. وهذا قانون عام يتمسك به ويشمل موردنا. إضافة إلى أن روايتنا الثالثة وهي صحيحة، شنو؟ زرارة قد صرح وقالت لو فعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. إذن هذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا، وإنما لم يشر إليه السيد الماتين اعتمادا على من؟ على ما أشار إليه في مسألة 225. هذا كله في هذه النقطة الثانية، بعدنا ما انتهينا من مسألة.
ليش من الشاتين للشات واحد إذا كان محمول على الواحد هذا الفرض أصلاً ما يعني ما دخل بالحساب.
يعني يحتاج لك إلى محتمل محتمل إيه صدق محتمل لكن جزمي إيه ما يخالي بس في الثنين محتمل يصير شنو شاة ثاني أو محتمل
من باب الاحتياط الوجوبي إذا ما قدر
نستطيع فما تقدر تقدر تقول لا أصل براحين إذن يجري
أصل ما ورد كل الكلام يعني
اي هو بعد هذا احنا صحيح هي لو كانت تصرح في شنو الابط الواحد لو صرحت حتى الواحد اجل شاف اي صرحت بالثنين ما تقدر تقول توجد شاف ثاني ليش لان نشك نشك في ثبوت ذلك فنجري اصل البراء زين جيد هذا كله في النقطة الثانية النقطة الثالثة من النقاط التي تشتمل عليها مسألتنا هذه إذا نتف المحرم شيئا من شعر بدنه غير الإبط كأن نتف شيئا من شعر صدره أو من شعر لحيته أو من شعر رجله وهكذا فماذا يترتب عليه وطبيعي محل كلامنا ما إذا لم يكن ذلك في حالة الوضوء إذ حالة الوضوء وردت فيها روايات خاصة وقالت لا شيء عليه ما دام لم يتقصد الإسقاط إذن محل الكلام في غير حالة الوضوء فإذا أمر الشخص يده على لحيته مثل اكو بعضهم دائما تشوفه بلحيته هو ايده عليما على لحيته وسقط كم شعر او على رأسه وسقطت كم شعره الكلام هنا بل نقول اكثر هذه ترقي مال هذه النقطة تشمل حتى شعر الرأس كلامنا في هذه النقطة يشمل شعر الرأس لأنه فيما سبق وإن ذكرنا حكم شعر الرأس لكن ذكرناه بعنوان الحلق وأن من حلق شعر رأسه يترتب عليه الجزاء المتقدم والآن نفترض أنه لم يحلق وإنما نتف أي بسبب وضع يده على رأسه سقطت بعض الشعرات وهذا ليس حلقا فالبحث في هذه النقطة يعم هذه الحالة أيضا بل ربما هم أكثر بعد أريد أترقى بل ربما يعم الإبط أيضا كما لو أمر يده على إبطه وسقطت شعر أو شعرتان فإن مثل هذا لا يصدق عليه أنه نتف إبطا نتف ما يصدق حتى يثبت له الجزاء المتقدم فمثل هذه الحالة لا تدخل في النقطة السابقة بل تكون مشمولة لبحثنا في هذه النقطة. إذن بحثنا هنا جامع ويشمل حتى الرأس فيما إذا لم يصدق الحلق، بل حتى الإبط فيما إذا لم يصدق نتف الإبط. والمعروف أن الثابت هو كف، الثابت هو كف من طعام، ولكن ليست المسألة إجماعية من هذه الناحية، فإن البعض ذهب إلى أن الثابت هو كفان من طعام، وثالث ذهب إلى أنه لو سقط شعر كثير فعليه دم شاة ولا يكفي كف الطعام. وعلى أي حال المسألة ليست اتفاقيتان. قال في الحدائق الجزء 15 صفحة 518: لو مس لحيته أو رأسه فسقط منه شيء فالواجب كف من طعام، والحكم مما لا خلاف فيه بين الأصحاب كما هو ظاهر المنتهى والتذكرة. ونقل عن ابن حمزة التصدق بكفين، وقال الصدوق في المقنع بكف أو كفين من طعام، وقال سلار: وإن أسقط بفعله شيئا، هذا مقول قول سلام، وإن أسقط بفعله شيئا من شعره فعليه كف من طعام، ومن أسقط كثيرا من شعره فعليه دم شاة. وأطلق ولم يذكر التفصيل بين الوضوء وغيره. انتهى كلام صاحب الحدائق. إذن محل الكلام هو سقوط بعض الشعرات ولو من الرأس أو الإبط بعد فرض عدم صدق عنوان الحلق ونتف الإبط. وأيضا المفروض أن ذلك في غير حالة الوضوء. والمسألة كما اتضح هي خلافية، وإن ادعى منه مو الحدائق، ليش الذبه براس الحدائق؟ وان ادعى، من ادعى؟ العلامه في المنتهى، وهذا ادعى عدم الخلاف، يدعى عدم الخلاف وهو اكو سلار مخالف واكو فلان وفلان مخالف. ولا بد في البدايه من استعراض الروايات وهي كالتالي الى يوم السبت ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما السيد الماتن سبب الذي شنو؟ أفتاب حتى شنو؟